فمنع ذلك حذرا من اغترار النفس ودعواها ما لا تثبت عليه عند الاختبار. وأما الفرار فقد يكون داخلا في التوغل في الأسباب بصورة من يحاول النجاة بما قدر عليه. فأمرنا الشارع بترك التكلف في الحالتين. ومن هذه المادة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا. فأمر بترك التمني لما فيه من التعرض للبلاء وخوف اغترار النفس إذ لا يؤمن غدرها عند الوقوع. ثم أمرهم بالصبر عند الوقوع تسليما لأمر الله تعالى. وفي قصة عمر من الفوائد مشروعية المناظرة والاستشارة في النوازل وفي الأحكام، وأن الاختلاف لا يوجب حكما، وأن الاتفاق هو الذي يوجبه، وأن الرجوع عند الاختلاف إلى النص، وأن النص يسمى علما، وأن الأمور كلها تجري بقدر الله وعلمه، وأن العالم قد يكون عنده ما لا يكون عند غيره ممن هو أعلم منه. وفيه وجوب العمل بالخبر الواحد، وهو من أقوى الأدلة على ذلك، لأن ذلك كان باتفاق أهل الحل والعقد من الصحابة فقبلوه من عبد الرحمن بن عوف ولم يطلبوا معه مقويا. وفيه الترجيح بالأكثر عددا والأكثر تجربة لرجوع عمر لقول مشيخة قريش مع من ضم إليهم ممن وافق رأيهم من المهاجرين والأنصار، فإن مجموع ذلك أكثر من عدد من خالفه من كل من المهاجرين والأنصار.
يعني 11 أحكام استنبطها. طيب الحديث الثالث.
الحديث الثالث حديث أبي هريرة: لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون. كذا أورده مختصرا، وقد أورده في الحج عن إسماعيل ابن أبي أويس عن مالك أتم من هذا بلفظ: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وقدمت هناك ما يتعلق بالدجال، وأخرجه في الفتن عن القعنبي عن مالك كذلك. ومن حديث أنس رافعه: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة، فلا يدخلها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله تعالى. وقد استشكل عدم دخول الطاعون المدينة مع كون الطاعون شهادة، وكيف قرن بالدجال ومدحت المدينة بعدم دخولهما. والجواب أن كون الطاعون شهادة ليس المراد بوصفه بذلك ذاته، وإنما المراد أن ذلك يترتب عليه وينشأ عنه لكونه سببه. فإذا استحضر ما تقدم من أنه طعن الجن حسن مدح المدينة بعدم دخوله إياها، فإن فيه إشارة إلى أن كفار الجن وشياطينهم ممنوعون من دخول المدينة، ومن اتفق دخوله إليها لا يتمكن من طعن أحد منهم. فإن قيل طعن الجن لا يختص بكفارهم بل قد يقع من مؤمنيهم، قلنا دخول كفار الإنس المدينة ممنوع، فإذا لم يسكن المدينة إلا من يظهر الإسلام جرت عليه أحكام المسلمين ولو لم يكن خالص الإسلام، فحصل الأمن من وصول الجن إلى طعنهم بذلك، فلذلك لم يدخلها الطاعون أصلا. وقد أجاب القرطبي في المفهم عن ذلك فقال: المعنى لا يدخلها من الطاعون مثل الذي وقع في غيرها.
ما أشار الله إلى أن المدينة إلى مكة تشاركها في هذا؟ هذا أشار أثر أن مكة لا يدخلها الطاعون. ها؟ يأتي؟ جزم إيش؟ فين هذا الصفحة اللي بعده؟ ها؟
وليس كذلك، فقد جزم ابن قتيبة في المعارف وتبعه جمع من آخرهم الشيخ محي الدين النووي في الأذكار بأن الطاعون لم يدخل المدينة أصلا ولا مكة أيضا، لكن نقل جماعة أنه دخل مكة في الطاعون العام الذي أنه دخل مكة في الطاعون العام الذي كان في سنة 49 و700.
صحيح، وهذا المعروف الآن أن الحجاج يطعمون على مرض الكوليرا في مكة، فدل على أنه يدخلها مكة وأن هذا من خصائص المدينة.
بخلاف المدينة فلم يذكر أحد قط أنه وقع بها الطاعون أصلا، ولعل القرطبي بنى على أن الطاعون أعم من الوباء، أو أنه هو وأنه الذي ينشأ عن فساد الهواء فيقع به الموت الكثير. وقد مضى في الجنائز من صحيح البخاري قول أبي الأسود: قدمت المدينة وهم يموتون بها موتا ذريعا. فهذا وقع بالمدينة وهو وباء بلا شك،
وباء لكن غير الطاعون. نعم.
ولكن الشأن في تسميته طاعونا، والحق أن المراد بالطاعون في هذا الحديث المنفي دخوله المدينة الذي ينشأ عن طعن الجن فيهيج بذلك الطعن الدم في البدن فيقتل، فهذا لم يدخل المدينة قط، فلم يتضح جواب القرطبي. وأجاب غيره بأن سبب الترجمة لم ينحصر في الطاعون، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولكن عافيتك أوسع لي. فكان منع دخول الطاعون المدينة من خصائص المدينة ولوازم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها بالصحة. وقال آخر: هذا من المعجزات المحمدية، لأن الأطباء من أولهم إلى آخرهم عجزوا أن يدفعوا الطاعون عن بلد بل عن قرية، وقد امتنع الطاعون عن المدينة هذه الدهور الطويلة. قلت: وهو كلام صحيح، ولكن ليس هو جوابا عن الإشكال. ومن الأجوبة أنه صلى الله عليه وسلم عوضهم عن الطاعون بالحمى، لأن الطاعون يأتي مرة بعد مرة والحمى تتكرر في كل حين فيتعادلان في الأجر، ويتم المراد من عدم دخول الطاعون لبعض ما تقدم من الأسباب. ويظهر لي جواب آخر بعد استحضار الحديث الذي أخرجه أحمد من رواية أبي عسيب بمهملتين آخره موحدة وزن عظيم رفعه: أتاني جبريل بالحمى والطاعون، فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام. وهو أن الحكمة في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة كان في قلة من أصحابه عددا ومددا، وكانت المدينة وبئة كما سبق من حديث عائشة. ثم خير النبي صلى الله عليه وسلم في أمرين.
شوف آخر الصفحة اللي بعدها قوله: الطاعون شهادة لكل مسلم، قبل آخر الشرف اللي كانت تصدر.
قال عفى الله عنك: قوله الطاعون شهادة لكل مسلم أن يقع به، هكذا جاء مطلقا في حديث أنس، وسيأتي مقيدا بثلاثة قيود في حديث عائشة الذي في الباب بعده. وكأن هذا هو السر في إراده عقبه. الحديث الخامس: حديث أبي هريرة رفعه: المبطون شهيد والمطعون شهيد. هكذا أورده مقتصرا على هاتين الخصلتين، وقد أورده في الجهاد من رواية عبد الله بن يوسف عن مالك مطولا بلفظ: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والمقتول في سبيل الله. وأشرت هناك إلى الأخبار الواردة في الزيادة على الخمسة، والمراد بالمطعون من طعنه الجن كما تقدم تقريره في أول الباب.
هنا ذكر الخمسة: المطعون يعني من يصيب بداء الطاعون، والمبطون من يصيب بداء الطاعون، والغرق اللي يموت بالغرق بالماء، وصاحب الهدم اللي يسقط عليه البيت. وهذا يشبه اصطدام السيارة، يشبه صاحب الهدم، والمقتول في سبيل الله. جاء في الحديث الآخر أيضا: المقتول ظلما، المقتول دون ماله، والمقتول دون دمه دينه، والمقتول دينه ومقتول دون أهله. وجاء أيضا صاحب الهدم: المرأة تموت بجمع في ولدها، سبعة تقريبا من سبعة. نعم.
أحسن الله عليك. باب أجر الصابر على الطاعون. حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. تابعه النضر عن داود.
نعم، وهذه الترجمة فيها بيان فضل أجر الصابر على الطاعون، فيه أن مصيب بالطاعون فله أجر الشهيد، لكن بشرط الصبر. ومفهوم أنه إذا جزع وتسخط من قضاء الله وقدره فلا يحصل له هذا الأجر، ولهذا قيده النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. أما من تسخط من قضاء الله وقدره ولم يصبر فإنه أخل بالشرط. وليحيى بن يعمر بفتح الياء والميم، ويجوز بضم بن يعمر، قال يحيى بن يعمر وقال يحيى بن يعمر، والأول أفصح. في هذا الحديث فضل أجر الطاعون، أجر الصابر على الطاعون، وأنا لهم في أجر الشهيد، ولهذا قيد في الترجمة أبو أجر الطاعون. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الطاعون كعذاب يبعث الله على من يشاء، فجعل الله رحمة للمؤمنين، جعل الله رحمة للمؤمنين وهو عذاب على الكافرين، عذاب على الكافرين ورحمة للمؤمنين. وفيه أن المؤمن إذا صبر فإنه له مثل أجر الشهيد، والصبر معناه حبس النفس على الدساء، وحبس الدساء على التشكي، وحبس الجوارح عما يغضب الله، هذا الصبر، يحبس نفسه على الجزع فلا تكون نفسه جازعة، ويحبس لسانه على التشكي ولا يقول كذا أنا لماذا أصبت والناس كلهم سلموا ولا يتكلم كلام لا يليق، أو كان يفعل بجوارحه يلطم خده أو يشق ثوبه أو ينتف شعره، هذا كله هنا في الصبر. تعبت هذا كان على سبيل الإخبار أو لأجل إخبار الطبيب اللي يعالجه، وليس على سبيل التشكي، فلا بأس الإخبار لا ينافي. شو قوله فجعله الله رحمة للمؤمنين. السطر الخامس والسادس.
أحسن الله لك. قال قوله فجعله الله رحمة للمؤمنين أي من هذه الأمة. وفي حديث أبي عسيب عند أحمد فالطاعون شهادة للمؤمنين ورحمة لهم ورجس على الكافر، وهو صريح في أن كون الطاعون رحمة إنما هو خاص بالمسلمين، وإذا وقع بالكفار فإنما هو عذاب عليهم يجعل لهم في الدنيا
يعجل
لهم في الدنيا قبل الآخرة. وأما العاصي من هذه الأمة فهل يكون الطاعون له شهادة أو يختص بالمؤمن الكامل؟ فيه نظر. والمراد بالعاصي من يكون مرتكب الكبيرة ويهجم عليه ذلك وهو مصر،
يعني يهجم عليه الطاعون وهو مصر، فهل يكون كفارة؟ نعم.
فإنه يحتمل أن يقال لا يكرم بدرجة الشهادة لشؤم ما كان متلبسا به، لقوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأيضا فقد وقع في حديث ابن عمر ما يدل على أن الطاعون ينشأ عن ظهور الفاحشة، أخرجه ابن ماجه والبيهقي بلفظ لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. الحديث وفي إسناده خالد بن يزيد ابن أبي مالك، وكان من فقهاء الشام لكنه ضعيف عند أحمد وابن معين وغيرهما، ووثقه أحمد بن صالح المصري وأبو زرعة الدمشقي، وقال ابن حبان كان يخطئ كثيرا.
ابن حبان متأخر بعد الأئمة، فلذلك كان يتساهل في التوثيق وقد يقلح في الثقة. نعم.
وله شاهد عن ابن عباس في الموطأ بلفظ ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت، الحديث وفيه انقطاع، وأخرجه الحاكم من وجه آخر موصولا بلفظ إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، وللطبراني موصولا من وجه آخر عن ابن عباس نحو سياق مالك، وفي سنده مقال، وله من حديث عمرو بن العاص بلفظ ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالفناء، الحديث وسنده ضعيف. وفي حديث بريدة عند الحاكم بلفظ وفي حديث بريدة عند الحاكم بسند جيد بلفظ: ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت. ولأحمد من حديث عائشة مرفوعا: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا أو أوشك فإذا فشى فيهم ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وسنده حسن. ففي هذه الأحاديث أن الطاعون قد يقع عقوبة بسبب المعصية، فكيف يكون شهادة؟ ويحتمل أن يقال: بل تحصل له درجة الشهادة لعموم الأخبار الواردة، ولا سيما في الحديث الذي قبله عن أنس: الطاعون شهادة لكل مسلم، ولا يلزم من حصول درجة الشهادة لمن اجترح السيئات مساواة المؤمن الكامل في المنزلة، لأن درجات الشهداء متفاوتة، كنظيره من العصاة إذا قتل مجاهدا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا مقبلا غير مدبر. ومن رحمة الله لهذه الأمة المحمدية أن يعجل الله لهم العقوبة في الدنيا، ولا ينافي ذلك أن يحصل لمن وقع به الطاعون أجر الشهادة، ولا سيما وأكثرهم لم يباشر تلك الفاحشة، وإنما عمهم والله أعلم لتقاعدهم عن إنكار المنكر. وقد أخرج أحمد وصححه ابن حبان من حديث عتبة بن عبيد رفعه: القتل ثلاثة: رجل جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقى العدو قاتلهم حتى يقتل، فذاك الشهيد المفتخر في خيمة الله تحت عرشه لا يفوله النبيون إلا بدرجة النبوة، ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقى العدو قاتلهم حتى يقتل فانمحت خطاياه، إن السيف محاء للخطايا. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى يقتل فهو في النار، إن السيف لا يمحو النفاق. وأما الحديث الآخر الصحيح: إن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، فإنه يستفاد منه أن الشهادة لا تكفر التبعات، وحصول التبعات لا يمنع حصول درجة الشهادة، وليس للشهادة معنى إلا أن الله يثيب من حصلت له ثوابا مخصوصا ويكرمه كرامة زائدة.
قوله صابرا
أي غير منزعج ولا قلق، بل مسلما لأمر الله راضيا بقضائه، وهذا قيد في حصول أجر الشهادة لمن يموت بالطاعون، وهو أن يمكث بالمكان الذي يقع به فلا يخرج فرارا منه، كما تقدم النهي عنه في الباب قبله صريحا. وقوله يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له قيد آخر، وهي جملة حالية تتعلق بالإقامة، فلو مكث وهو قلق أو متندم على عدم الخروج ظانا أنه لو خرج لما وقع به أصلا ورأسا وأنه بإقامته يقع به، فهذا لا يحصل له أجر الشهيد ولو مات بالطاعون. هذا الذي يقتضيه مفهوم هذا الحديث، كما اقتضى منطوقه أن من اتصف بالصفات المذكورة يحصل له أجر الشهيد وإن لم يمت بالطاعون. ويدخل تحته ثلاث صور: أن من اتصف بذلك فوقع به الطاعون فمات به، أو وقع به ولم يمت به، أو لم يقع به أصلا ومات بغيره عاجلا أو آجلا. قوله مثل أجر الشهيد، لعل السر في التعبير بالمثلية مع ثبوت التصريح بأن من مات بالطاعون كان شهيدا، أن من لم يمت من هؤلاء بالطاعون كان له مثل أجر الشهيد وإن لم تحصل له درجة الشهادة بعينها. وذلك أن من اتصف بكونه شهيدا أعلى درجة ممن وعد بأنه يعطى مثل أجر الشهيد.
واستنبط من الحديث أن من اتصف بالصفات المذكورة
ثم وقع به الطاعون فمات به أن يكون له أجر شهيدين، ولا مانع من تعدد الثواب بتعدد الأسباب كمن يموت غريبا بالطاعون كمن يموت غريقا أو غريبا أفراد
غريبا
كمن يموت غريبا للطاعون أو فساء مع الصبر والاحتساب. والتحقيق فيما اقتضاه حديث الباب أنه يكون شهيدا بوقوع الطاعون به ويضاف له مثل أجر الشهيد لصبره وثباته، فإن درجة الشهادة شيء وأجر الشهادة شيء. وقد أشار إلى ذلك الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة وقال هذا هو السر في قوله والمطعون شهيد، وفي قوله في هذا فله مثل أجر شهيد. ويمكن أن يقال بل درجات الشهداء متفاوتة، فأرفعها من اتصف بالصفات المذكورة ومات بالطاعون، ودونه في المرتبة من اتصف بها وطعن ولم يمت به، ودونه من اتصف ولم يطعن ولم يمت به. ويستفاد من الحديث أيضا أن من لم يتصف بالصفات المذكورة لا يكون شهيدا ولو وقع الطاعون ومات به، فضلا عن أن يموت بغيره، وذلك ينشأ عن شؤم الاعتراض الذي ينشأ عنه التضجر والتسخط لقدر الله وكراهة لقاء الله وما أشبه ذلك من الأمور التي تفوت وما أشبه ذلك من الأمور التي تفوت معها الخصال المشروطة، والله أعلم.
بركة. على كل حال الحديث فيه التقييد بالصبر، ولا بد من الصبر. وسبق أن الأبرار مكفر الخطايا، ولكن إذا صبر فله يعني صبر واحتسب فله أجر الآخر، لكن هنا طعون قيدة بالصبر أن الشهادة تحصل إذا حصل الصبر، لكن يبقى هل يكفر الله بالخطايا؟ ظاهرا لا يعم الحديث ما من ومن يصيب نصب ولا نصب إلا كفر الله بالخطايا حتى يشوف شوكا، فيكون إذا لم يصبر يكون كسائر الأبرار كفر الله بالخطايا، لكن ما يحصل مثل أجر الشهيد لأنه ما صبر، لكن يحصل بتكفير تكفير الخطايا ثم ينجزع وتسخط أثم. على هذا يكون هو تكفير الخطايا، لكنه إذا جزع وتسخط ولم يصبر صار آثما، فله أجر تكفير السيئات ولا وعليه إثم تسخط. نعم سم على الأسئلة يكفي أن تأخذنا يكفي أسئلة بارك الله فيك. نعم ها
لا يكون له أجر الشهيد إلا بشروط ثلاثة. النصف البلاغ أن يكون صابرا أن يعرف أنه لا يحصل إلا ما
في الصلاة. لا النصف البلاغ معلوم لأنه إذا خرج معنا فر من قضاء الله وقدره، يمكث في البلد ويكون صابر يعلم أنه لا يحصل إلا ما في الصلاة. نعم
عفوا كذا السائل من فرنسا يقول ما حكم إتيان الزوجة من الدبر؟
هذا من كبائر الذنوب، هذه اللطية الصغرى والعياذ بالله، كان الزوجة الجماعة في الدبر هذا من كبائر الذنوب، أما كان الجماعة في الفرج من الخلف هذا لا بأس به، لكن يقول نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم النشر مقبلة أو مدبرة، لكن في صمام واحد وهو الفرج، الجماعة في الفرج من الأمام ومن الخلف، لكن الجماعة في الدبر هذا هو اللطية الصغرى، هذا حرام. نعم ومن كبائر الذنوب. نعم لها إذا لم يتب لها أن تطالب بالفسخ، كما لو كان يشرب الخمر ويفعل الكبائر لها أن تطالب. نعم
أحسن الله عليك. هذا الأخ منهل من ليبيا يسأل عفلانك يقول هل تعتبر طاعة رئيسي في العمل من طاعة ولي الأمر، وهل علي إثم إذا عصيته عندما يكلفني بعمل خاصة أن ذلك من حقه حسب اللوائح؟
نعم يطاع، هذا من طاعة ولي الأمر لأنه ولي عليه فيجب طاعته في غير معصية الله. نعم
أفلانك. هذا الأخ محمد، هذه الأخت أم محمد من مصر تسأل أفلانك فتقول ما السبيل إلى الخشوع في الصلاة؟
جهاد النفس، جهاد الإنسان نفسه حتى تندفع الوساوس والخواطر ويتذكر و يعني يجهد نفسه حتى يتدبر ويجهد نفسه على إحضار أسرار قلبه ويتدبر ما يقرأه وما يقرأه الإمام. نعم.
أفرانك، هذا الأخ نجم الدين من السودان يسأل، يقول عن يسأل عن حكم الصلاة في اللبس الرياضي.
إذا كان واسع ولا سوره ولا بمقاطع الجسد ولا يؤذي عند الركوع والسجود فلا بأس، إذا كان باللباس المسلمين وليس فيه تشبه. نعم.
أفرانك، هذا الأخت أم عمر تقول سافرنا إلى مكة قبل رمضان وتجاوزنا الميقات بدون إحرام ثم أحرمنا من مكة، فما حكم عمرتنا؟
العمرة صحيحة، لكن عليهم على كل واحد أحرم تجاوز الميقات عليه دم، شاة يذبحها لكونه ترك واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات. نعم.
أفران كذا الأخ أبو سعيد يسأل عن حال حديث لا اعتكاف إلا في 3 مساجد.
لا اعتكاف، لا أعلم حاله، لا تشد الحل إلى 2 مساجد، أما لا اعتكاف إلى 2 مساجد لا أعلم أن هذا حديث. نعم.
هذا الأخ السائل من مصر يسأل عفلانك، يقول أنا خريج كلية إعلام تخصص تصوير متحرك، فما حكم العمل بالتصوير الإخباري؟
تصوير ذات الأرواح لا يجوز، أما إذا كان تصوير غير ذات الأرواح فلا حرج.
عفلانك، هذا الأخ السائل من أوروبا يقول ما حكم
التصوير الإخباري، كيف التصوير الإخباري هذا؟ ها؟ قولوا كيف التصوير الإخباري؟
لنقل أخبار عفلانك.
ها؟
ينقل وقائع وأخبار.
إيه. ينقلها مع الصور.
مواقع.
نعم.
عفلانك، هذا السائل من أوروبا يقول ما حكم بقائي بلا حاجة في البلاد الأوروبية؟
بلا حاجة؟ إذا كان لا يستطيع إظهار الدين فلا يجوز له البقاء في بلاد الكفار من كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقوم بمسلمين لا ترى أنا رهبة. أما إذا كان يستطيع إظهار دينه وعنده حصانة دينية يستطيع يرد على الشبهة التي ترد عليه، أو كان مع مركز إسلامي ومع ناس طيبين يدعون إلى الإسلام يسلم على دينهم ناس فلا طيب.
أفلان كذا يقول أخي رضع مع ابنة خالي فهل يجوز لي أن أتزوج أختها؟
لا، ليس لك، لأن صار أمها صارت أمك من الرضاعة وصارت أختها أختك من الرضاعة، وكذلك أيضا أخوات الزوج الذي له اللبن من غيرها أيضا، يعني يكون أخواتك من الرضاعة من الأب، والأم التي أرضعتك تكون أخواتك وأخواتك من الأم، وإذا كان الزوج الذي له اللبن تكون أخوات من الرضاعة شقائق.
أخوه
لا بأس، أما أختها لا، أخوه يجوز، أخوه من النسب يجوز أن تتزوج أختها من الرضاعة، لا حرج في هذا، أخوه من النسب وأبوه من النسب وأمه من النسب لا علاقة لهم بالرضاعة، ولهذا يقال فلان زوج أخاه أخته، كيف ذلك؟ زوج أخاه من النسب أخته من الرضاعة، لا حرج فيها. نعم.
أحسن الله عليك. هذا السائل يقول تطالعنا بعض وسائل الإعلام سواء المتلفزة أو الصحف ببعض العناوين التي تدعو المرأة المسلمة إلى الدخول في الفن والتمثيل ورياضة الكاراتيه والجري، فنرجو من فضيلتكم كلمة توجيهية تشرح فيها دور طلبة العلم في ذلك.
نعم، لا شك أن هذا منكر، يجب محاربة هذا الفكر المنحرف. المرأة مأمورة بالتستر والتحجب والقرار في البيوت ولا تخرج إلا لما لا بد منه، وإذا خرجت تكون محتشمة، تكون تعمل مع النساء، أما دعوتها إلى الخروج هذا من أسباب الشر والفساد، اللي يدعوها إلى الخروج هذا في قلبه مرض، نسأل الله السلامة والعافية، لا يدعوها إلى الخروج واختلاط بالرجال لما في قلبه مرض، نسأل الله العافية، واجب التحذير من هذا ومكافحة هذا الفكر والرد عليهم وتحذير الناس من شرهم وبلائهم.
فضل عنك. هذا السائل يقول ما حكم من أراد صيام تطوع وقد أكل وشرب بعد طلوع الفجر ظنا منه أن الفجر لم يطلع؟
هذا فيه خلاف، فيه قول الأول أنه يجوز، أنه له أن يصوم سواء كان فرضا أو نفلا، ورواه عن الإمام أحمد واختيار الشيخ ابن تيمية لأنه جاهل بالوقت، والجاهل بالوقت معذور كالجاهل بالحال، والقول الثاني جمهور العلماء أنه إذا تبين أنه أكل بعد طلوع الفجر فلا يصح صوم ذلك اليوم، وإن كان صوما واجبا فعليه قضاءه، وإن كان صوما نفلا فلا يجب عليه القضاء. نعم. والثاني اللي هو عليه فتوى أنه إذا تبين أنه أكل فلا يصح صومه. نعم. لكن تبين أصحاب الحال هذا لو لم يعلم، لو لم يعلم يقول الأصل بقاء النهار الليل، لكن علم أنه أكل في النهار فزال الاستصحاب. نعم.
فلان يقول نحن في الجزائر عندنا أذان الصبح في غير الوقت، ولكن لسنا متأكدين الوقت الذي يدخل فيه، فماذا نفعل؟
هذا يقولونه، لكن هذا صحيح؟ يقول في سؤال يقول إن الأذان قبل الفجر بنص ساعة أو بثلث ساعة، وأن اللي يبكر في الصلاة فصلى في قبل الوقت، هذا غريب. هذا لماذا يبدرون بالأذان؟ هم يعلمون أنه قبل الصبح نصف ساعة، الواجب يؤخر الأذان فلا يذنون إلا بعد الصبح حتى لا يصلي الناس. وعلى كل حال فإذا غالب على ظنهم أنه صلى قبل خروج الوقت فعليهم إعادة الصلاة، ولا تصح الصلاة قبل دخول الوقت. يقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة في الأوقات. نعم.
عفواك، هذه الأخت السائلة تقول عمرها 19 سنة وهي جزائرية الأصل ومقيمة حاليا بفرنسا، التزمت بالحجاب الشرعي منذ 6 أشهر، وتقول أن أبوها يصلي لكن يمنعها من لبس هذا الحجاب، وقد يصل أحيانا إلى شتمها وضربها، وقد بلغت بها الحال إلى أن هربت من بيتها إلى بيت خالتها لتتقي بأسه وبأس أخيها لأنه أيضا يتهددها. يقول ولا يزال أبوها يضربها ويسيء إليها، فتسأل هل يحل لها أن تتزوج بدون إذن أبيها؟
أول هذا من ابتلاء الامتحان، المؤمن يبتلى، عليها الصبر، عليها أن تصبر على دينها ولا تطيع أباها ولا أخاها في عدم الحجاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة في المخلوق في معصية الخالق. أما الزواج فليس لها أن تزوج إلا بولي، وهذا الأب إن كان مسلم فهو الذي يتولى، تنظر أحد من أقاربها لعله يكلمه في أن يزوجها، فإن كان غير مسلم فلا يكون وليا، تسقط الولاية إلى من بعده. لعل تراجع أهل العلم في بلدها، تراجع أهل العلم في بلدها مع خالتها القريبة منها مثل الطيبين.
آخر السؤال، ذكرت أنه رافض الزواج من رجل مستقيم،
تسقط رايته حتى ولو كان مسلم، تراجع أهل العلم في هذا لعلهم يساعدونها.
الله كذا يسأل الحكم إتيان الزوجة الأولى في ليلة الزوجة الثانية،
فلا يجوز هذا، الواجب العدل في كل في 4 أشياء، من كان عنده زوجة فأكثر عليه أن يعدل بينهما في 4 أشياء، في النفقة والكسوة والسكنة والقسم، 4 أشياء، وما عدا ذلك المحبة وما أشبه من الوطن هذا ليس إلى الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل في هذا ويقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وليس له أن يميل الأخرى. الحديث من كان له زوجة فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة يشقه معه، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم.
مجرد الزيارة فالعنك والأزمانان تتبع
الحال، لا الزيارة شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على النساء في العصر وكان يجمعهن في مكان إذا احتاج للزيارة. نعم.
عفلك، يقول طلبت من إدارة شركتي مبلغا من المال لمساعدة إحدى الجمعيات الخيرية، وقد استلمت هذا المبلغ، فظهرت لي جهة أخرى تحتاج إلى مساعدة، يقول هل يحق لي اقتسام المبلغ بين الجهتين، علما بأن إحدى الجهتين داخل المملكة والأخرى خارجه؟
ليس لك ذلك، أنت أخذت تبرعات باسم جهة معينة فيصرف في هذه الجهة التي أخذت تبرعات لها، والجهة الثانية تأخذ تبرعات أخرى. نعم.
السؤال الأخير من الأخ العساف، يقول لي مبلغ من المال في حدود 37,000 ريال موجود في البنك منذ أكثر من عام، لكنه يزيد وينقص أحيانا، واحترت في أمر زكاته، فبماذا ينصحني فضيلتكم؟
ما في حيرة في هذا، عليك أن تخرج زكاة إذا حال عليه الحول، تخرج زكاة الذي حال عليه الحول. أما النقصان قبل سبب الحول فلا يزكى، والزيادة بعد سبب الحول تزكى في العام القادم، لكن تزكي عند تمام الحول. فإذا كان مثلا 37 فلما حال الحول صار 35 ثم زاد بعد تمام الحول صار 37، زكي 35، والنقص الذي قبل تمام الحول لا عروسه، والزيادة الذي بعد تمام الحول تكون زكية في الحول القادم، إلا إذا كانت هذه الزيادة يعني تبع من الربح حوله حول الأصل الزيادة. نعم.
أفرانك يقول له ابنة خال مدينة له بمبلغ من المال، فهل يحق له اعتبار المبلغ كذلك الدين الذي سيزكيه؟
لا، الزكاة ما تسقط على المدين، ما تكون إسقاط، لأن الزكاة أخذ وإعطاء. إذا كان له دين على معسر فلا ليس له نحسبها من الزكاة، لأن الزكاة أخذ وإعطاء، قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، ولأن الدين الذي في حق المعسر كالردي لأنه غير مقدور عليه فلا أعتبره من الزكاة. وفق الله جميع طاعته وثبت فرجه.